حدثت معايا في حياتي الدراسية. في أيام ما كنت في ثانوي كنت بطلع الأول، وفرق كبير بيني وبين، مش بس بيني وبين التاني، يعني فاكر مرة كنت في تانية ثانوي كنت الأول بتاع فصل تانية ألف، وبيني وبين الأول بتاع تانية به 37 نمر. شوفوا الفرق دي. لا ده انت لو شفت اللي حصل بعد كده مش هتسقفوا. اقول لكم ايه، كنت مثلا في الرياضة باخد الدرجات النهائية، وكان لي زميل يعني كان في دور تاني كان واخد مثلا 1 في الجبر و0 في الهندسة. وبعدين جه في الاجازة الصيفية قعد يذاكر رياضة مذاكرة عجب في عجب، وطول الليل والنهار مذاكرة وكتاب الامتحانات العمومية والتمارين وحلها، لغاية لما نجح تاني دور وبقينا مع بعض في سنة تالتة. في السنة التالتة دي هو بقى ابتدى يهتم بالرياضة اهتمام فوق الوصف، وانا في سنة تالتة ثانوي اللي زي اولى ثانوي دلوقتي كان عندنا 5 سنين، كنت بقى اتعلمت الشعر ومشغول بالشعر ومش فاضل للرياضة. لأ انا فاكر كان الاستاذ يملنا تمارين وانا كنت الالفة بتاع الفصل، وهو بيمل التمرين اكون برسمه على التختة بتاعت على بال ما هو يخلص التمرين اكون انا حليته اندهله يشوفه يقول لي خلاص. وما كانش عندي كراس للهندسة، لدرجة مرة نازل مدرسة ودونا نتعاقب عشان ما عندناش كراسات، قال لي فلان اللي عايزه يطلع اول الثقافة يجيني متعاقب، طب يمشي من قصاد، مشيت من قصاد. لكن اهملت الرياضة دي وبقيت قوي جدا في اللغة العربية وباخد فيها النمر النهائية وقوي في الشعر وبألف شعر، والمدرس يدينا موضوع انشاء اجاوب له بالشعر او نصه بالشعر ونصه بالنثر. في السنة التالتة نجحنا احنا الاثنين وتقاربنا، انا برضو اكتر منه وهو ناجح، لكن يعني ابتدى يقرب مني. في الثقافة العامة لما بقينا في رابعة ثانوي هو اخذ النمر النهائية وانا حتى اقل منه لان كنت مهتم بالشعر. بعد كده هو دخل توجيهي رياضة وانا دخلت توجيهي اداب. في الاول دخلت علوم وبعدين حولت لاداب لان ما كانتش العلوم تتفق مع نفسيتي. وبعدين انا دخلت كلية الاداب وهو دخل كلية الهندسة. وبعدين انا اتجهت اتجاه ديني ودخلت الكلية الاكليريكية بعد الاداب، وهو بقى معيد في كلية هندسة. وبعدين بقى اخذ دكتوراه في الرياضة وبقى مدرس في كلية هندسة، وبعدين بقى أستاذ هندسة، وبعدين اخذ جائزة الدولة التقديرية في الرياضة، مش من الاسماء اللي انتم تعرفوها، هو غالبا شخص توفى. بس بوريكم ازاي ان انسان كان واخد 1 من 20 وصفر من 20 قاعد يرتقي لغاية لما بقى أستاذ في كلية هندسة وواخد جائزة الدولة التقديرية. فانت ما تيأس ابدا مهما كان علم ضعيف، بالجهد بالممارسة بالإصرار هتوصل مهما كان. العقل ممكن أن ينمو فيه التفير وممكن أنه يضعف، المواهب ممكن أن تنمو وممكن أن تضعف، إلا لو واحد طبعا عقله مشطب خالص ده ما فيش فايدة من ممارسة، لكن فيه ذكاء مكنون مش ظاهر ينمو ويظهر بالممارسة. ذاكر كتير وانت هتتقوى، لما تذاكر كتير تبقى المواد في ذاكرتك ناضجة، حاجة ريفرشت مش حاجة نايمة، لا بعد شوية تلاقي نفسك بقيت كويس خالص. ياريت تذاكروا بكل قوتكم، ان كان غيرك محتاج للنجاح بس انت محتاج للنجاح بدرجة جيد. ان كان غيرك تنفعه جيد يبقى انت يلزمك جيد جدا. خلي بالك من نفسك.
يا بابا شنو ده يا راينا الاميد، بركة غير محدودة فرح الحزين. يا بابا شنو ده يا راينا الاميد، بركة غير محدودة فرح الحزين.
واحد بيقول ماذا عن القلق قبل الامتحانات؟ القلق ده مش هيفيدك بحاجة يا ابني، يعني اعتمد على ربنا وذاكر على قدر قوتك، لكن القلق بيضيع نفسيتك وبيضيع وقتك، وانت قول اللي انا اقدر اعمله هعمله واسيب الباقي لربنا، في داعي للقلق.
بيقول ما هي النصيحة التي تقولها لمن يذاكر في الثانوية العامة؟ النصيحة اللي اقولها له يهتم بكل دقيقة من الدقائق في المذاكرة والمراجعة. لو عرف ان مستقبله في دخول كلية جايز يتعطل من اجل نص نمرة، يعني الكلية تاخد لغاية مستوى معين هو اقل منه من نص نمرة ما يقدرش يخش، لان لو سمحوا بنص النمر دي هيخش 20,000 ولا 30,000. فلازم المذاكرة القوية، ومش بس المذاكرة، المذاكرة والمراجعة، لان جايز اول مذاكرة الواحد بينسى، لما يراجع يثبت، المراجعة التانية يثبت ما ضاع منه في المراجعة الاولى. تذاكر وتراجع وتعيد المراجعة. و ما تخليش دقيقة من وقتك تروح، صدقني حتى وقت نومك. الانسان لما بيروح ينام حط راسه على المخدة ما بينامش على طول، بياخد شيء من الوقت على بال ما ينام. الوقت ده راجع فيه دروس ومحفوظات وحاجات، وخلي تنشغل بالمذاكرة. اترك بعض التسليات اللي ملهاش لازمة دلوقتي، خليها للاجازه الصيفيه، واشغل نفسك في كل دقيقه. ونصيحتي ايضا لاهل البيت، اسره التلميذ اللي في الثانويه العامه، ما يضيعوش وقت، مش زوار يجوا يقعدوا يتكلموا معاهم ويضحكوا معاهم ويضيعوا الوقت، برضو يعملوا حسابهم ان عندهم تلميذ في الثانويه العامه نحتاج لكل دقيقه. كويس انك انت قدرت تيجي الاجتماع، لكن اذا خرجت من الاجتماع ما تتكلمش، تروح على طول وما تضيعش ولا دقيقه. انا مش قادر اقول لك ما تجيش، عشان برضو لازم تدي وقت لربنا. واحد بعت لي بيقول لي انا بحبك يا سيد. متشكر خالص. وانا كمان بحبك ولو غياب، يعني مش عارف انت مين، لكن من قلب للقلب الرسول.
واحد بيقول ايه، انا مدرس ثانوي كيمياء، اعطي دروس خصوصية وادفع منها العشور، هل الدروس حلال ام حرام، والعشور منها صح ام خطأ؟ ملحوظة المرتب الشهري للمدرس ضعيف جدا ولا يكفي للمعيشة. لا مش حرام. هو امتى يبقى حرام؟ يبقى حرام في حالتين. الحالة الاولى المبالغة في الاجر. المبالغة ايه في الاجر؟ يعني واحد يدي درس خصوصي ويرفع القيمة جدا فوق مستوى احتمال الاب اللي بيصف على هذا الطالب، دي نقطة. وتاني نقطة، ساعات مدرس خصوصي يقول انه بيدي درس خصوصي وتنقلب الحكاية الى مجموعة، يعني يجيب طالب 2 3 4 5 10 ويديهم كلهم ارث، يبقى ما فيش اهتمام بكل واحد اهتمام خصوصي ويسميه خصوصي. لكن لو قال فصل تقوية او لو قال مجموعة يبقى صريح مع نفسه. فيبقى النقطة الاولى المبالغة في الفلوس، يبقى مش الغلط في الدرس الخصوصي، الغلط في المبالغة في الفلوس. زي ما نقول مثلا طبيب بيعمل عملية جراحية، العملية الجراحية مش حرام وياخد عليها اجرة، لكن المبالغة الشديدة في اجرة العملية هي اللي غلط. فدايما المبالغة في السعر تعتبر حرام، المبالغة في السعر تعتبر حرام، لانها زي ما تقول استغلال للمهنة او احتكار للمهنة. فنرجو من المدرسين الخصوصيين يكون الاسعار بتاعتهم في حدود المعقول، يعني الاجر في حدود المعقول. وانت لما تكون مدرس وبتاخد اجر في حدود المعقول ده الناس يشكروك وينبسطوا منك، يشكروك وينبسطوا منك. تاني حاجة يعتبر فيها غلط، اذا كان الدرس خصوصي من مدرس هو اللي بيوضع الامتحان وهو اللي بيصحح الورق، ويبقى هينجح الولد هينجح الولد، نافع مش نافع، والدرس الخصوصي هو الباسبور اللي يخش منه للنجاح. فاهمين اقصد ايه؟ لكن اذا كان المدرس ملهوش علاقة بوضع الامتحان وتصحيح الاوراق ونجاح الولد او سقوطه، خلاص حاجة ملهاش دخل ابدا. زي مثلا الدروس الخصوصية بالنسبة للشهادات العامة، لا هو بيوضع الامتحان ولا هو بينجح ويسقط. كنا انك تدفع العشور ده واجب عليك، ان كل ايراد اضافي تدفع منه العشور. ولو كان غلط نقول لك ما نقبلش العشور، لان لا نقبل العشور من مال غلط. لكن كون انك تدي درس خصوصي دي مش غلط. اعظم نجاح احب اقوله لكم ان الانسان يكون ناجح من جوه. ناجح منين؟ من جوه. ناجح في قلبه، ناجح في عقله، ناجح في اعصابه، ناجح في ارادته، ناجح في صلته بربنا، ناجح في نفسيته، ما بتتهزش بسرعة ولا ببطء. ده الانسان الناجح. بمناسبة حكاية الثانوية العامة والجامعة وغيره، احب اني اهنئ جميع الناجحين، وارجو للذين لم ينجحوا فرصة اخرى ما يزعلوش وما يتعبوش. طبعا اللي عايز اقوله هو ان النجاح باستمرار له فرحة، النجاح باستمرار له فرح، له فرح بالنسبة للشخص نفسه، وفرح بالنسبة لأهله وأصدقائه ومعارفه ومحبيه، وفرح أيضا بالنسبة للكنيسة، وفرح أيضا في السماء، وفرح بالنسبة لربنا نفسه. يعني كل اللي بينجحوا بيفرح الكل، يبقى هو فرحان وعيلته فرحانة واصحابه فرحانين والكنيسة فرحانة والسماء فرحانة وربنا فرحان. ولهذا القديس يوحنا الحبيب في رسالته الثالثة يقول: أروم أن تكون ناجحا في كل شيء كما إن نفسك أيضا ناجح. إنسان يكون ناجح في كل حاجة. أولاد الله مفروض يكونوا ناجحين في كل حاجة، ده صفة من صفات أولاد الله، يكونوا ناجحين في كل حاجة. طريقة النجاح مش تقول ربنا يكون معايا،
وانا الخبط وممشيش مظبوط، لا، ربنا يكون معاك وانت ماشي بطريقة سليمة بكل حكمة بكل معرفة بكل قوة بكل ثبات زي السهم المنطلق نحو الغرب. ما ياما ربنا بيكون معاك وانت بتلخبط، والنتيجة لخبطتك يفشل عملك كله، تقول له يا رب ما كنتش معايا ليه؟ يقول لك انا كنت معاك بس انت كنت بتلخبط. هو يعني عشان ربنا يكون معاك مهما مشيت بطريق منحرف تقول له يا رب معايا؟ هات ازاي؟ ده في كلمة لطيفة قالها ربنا في سفر الأيام الثانية إصحاح 24 آية 20، يقول لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم الرب، لأنكم تركتم الرب قد ترككم الرب. هو ربنا يكون معاك يعني تمشي في الغلط، يمشي معاك ربنا في الغلط، تمشي في الكسل، ربنا يقول لك برضو كل الطرق مؤديه الى روما، الكسل يوصل والتراخي يوصل والاهمال يوصل، لا دي مش طريقة ربنا. ربنا يكون معاك بس انت تمشي صح عشان ربنا يكون معاك. يمشي الناس بقى بطرق الدلع. يعني ايه طرق الدلع؟ يعني يمشي غلط وبعدين يفشل يقول ربنا ما بيحبنيش. ايه الحب ده؟ احنا بنتدلع. طب ما تمشي صح، هو ربنا يحب ان تمشي غلط وتقول ربنا بيحبني؟ ربنا يحبك وانت امشي صح. ربنا تخلى عني، اللي تخلى عني امشي صح وهو ما يتخلاش عني. لانكم تركتم الرب قد ترككم الرب. ربنا يقول ايه؟ ارجعوا الي ارجع اليكم. لكن مش الحكاية ان انسان عايز ينجح ويمشي غلط، عايز عزيمة، عايز ذكاء، عايز عدم يأس. يعني مهما فشلت في الاول ما تيأس، مهما وقعت في الاول ما تيأس. زي ما بيقولوا نقطة المية لو نزلت بمثابرة على صخر بتحفر فيه طريق، واحد يسخن الحديد ويطرقه، يضرب اول طرقة ما تكسرش الحديد، ثاني طرقة ما تكسرش، يفضل وراها وراها لغاية لما تلاقي الحديد اتشكل بالطريقة اللي هو عايزها. زي الناس اللي بيعملوا الاساسات على طول مع الحديد لغاية لما يشكله زي ما هو عايز. فما تتضايقش الخطوة الاولى ما مشيتش معاك ما تفشلش ابدا، برضه هيجي لك وقت. بالصلاة لإتقاء ربنا عشان تنجح، لكن برضه بالصلاة والعمل. احنا نؤمن بالإيمان والأعمال، بالإيمان نصلي وبالأعمال نبذل جهدنا. لكن واحد يروح الكنيسة يقول لهم صلوا لي عشان انجح، حاضر نصلوا، ادينا قلم من بتوعكم عشان اكتب بيه، يدوا له قلم يكتب بيه، يعملوا له قداسات، نعمل لك قداسات، وما يذاكرش. هو ده ايه ده؟ ما تجيش الامور كده. النجاح تتكل على ربنا صحيح، وفي نفس الوقت تبذل جهدك علشان تكون ناجح. والشخص الناجح تلاقي النجاح بيتخلل كل حياته زي ما الدم بيتخلل كل عروق جسده، تلاقي النجاح بيجري في دمه. ان اتكلم يبقى نافي كلامه، ان عمل يكون ناجح في عمله، ان فكر يكون ناجح في تفكيره، ان دخل في مشكلة يكون ناجح في حل المشكلة، ان دخل في مشروع يكون ناجح في المشروع. زي ما يقول المثل الرجل النبيه من ما ترميه تلاقيه، زي كده مظبوط ماشي صح، تلاقي كتلة نجاح متحركة في كل عمل يعمله. وهكذا يكون ايضا امثولة لكل انسان امامه. ارجو لكم النجاح في كل شيء. النجاح عايز الواحد يبقى عقله متسع ويقدر يمشي في طرق كثيرة. في قصة لطيفة عن انسان العود بتاعه تقطعت كل اوتاره وبقي فيه وتر واحد. دي صورة مشهورة من الصور اللوحات الفنية المشهورة. فضل على الوتر الواحد يعزف ويخرج لحنه مهما تقطعت الاوتار. الناس اللي نجحوا في حياتهم كانت قلوبهم قوية. واحد قدم على الثانوية العامة وما جابش مجموع وسقط، ما يهمش، ممكن ينجح السنة الجاية. برضه ما ينجحش، ممكن ينجح بعدين، بس لازم يكون قوي من جوه. يكون قوي ايه؟ من جوه، ويتفادى اسباب الفشل. دايما الشيطان يصور ليك ضعفاتك ويصور ليك صعوبة الطريق، لكن الانسان اللي ينجح ما يفكرش في ضعفاته، يفكر في قوة الله، وما يفكرش في صعوبة الطريق، انما يفكر في المعونة التي تأتيه في الطريق. يقول لك قال الكسلان الاسد في الطريق. لا، ما تخافش، لازم تكون انسان قوي من جوه لكي تنجح. القديسين اللي نجحوا دول نجحوا ببساطة كده. خدوا قصة نجاح الانبا انطونيوس والمتاعب والضربات ومضايقات الشياطين. حاجات صعبة جدا. قاس واحتمل ونجح. لو فشل، لا، الرسول بيقول لذلك نحن لا نفشل. ان كان انسان الخارجي بيفنى، فالداخلي يتجدد يوم في يوم. ولذلك الاشخاص الناجحين بيكونوا اقوياء القلب من الداخل. مش ضروري حياتهم كلها نجاح، جايز حياتهم فيها ضربات كتيرة، يقول لك يا ما دقت على الراس تبوك، لكن القلب من جوه قوي لا يتزعزع. ان صرت في وادي ظل الموت لا